نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 11 من حلقات فتح فلسطين والشام، وتحدثنا في الحلقة السابقة عن نظرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه للحالة في أرض العراق والحالة في أرض الشام، مقارنة بين الفريقين. وجد أن الانتصارات الإسلامية في أرض العراق كثيرة جدا ما شاء الله، وتحقق غنائم عالية وسيطرة على أماكن كثيرة جدا واسعة من الأرض، وهزيمة ساحقة للجيش الفارسي في أكثر من موضع، يعني صدمة على أعلى مستوى للجيش الفارسي. أما في أرض الشام فالوضع كان مغيرا لذلك تماما، كان الموقف إلى هذه اللحظة سجالا بين الفريقين. حقق المسلمون انتصارين بسيطين، وحقق الرومان انتصارا على المسلمين في مرج الصفر الأولى، وأصبح الموقف سجالا. وهذا في وضع خطير جدا، لأن الحروب السجال بين الفرق الضخمة زي فرقة الرومان وبين الجيوش القليلة زي جيش المسلمين ممكن يكون في ضرر وخطر كبير جدا على جيش المسلمين. أراد الصديق رضي الله عنه وارضاه أن يحدث حسما في أرض الشام، فنظر إلى الفريقين ووجد أن العامل المؤثر الرئيسي في ترجيح كفة العراق على كفة الشام هو وجود خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، العبقرية الإسلامية العسكرية الفذة. فقرر نقل خالد بن الوليد من العراق إلى الشام بنصف جيشه. احنا بنقول أن جيش خالد بن الوليد كان 18,000 في أرض العراق، فنقل الجيش ده ب9,000 وأبقى 9,000 في أرض العراق مع المثنى ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وبذلك أصبح خالد بن الوليد من جند الشام. لازم لنا وقفة مع خالد بن الوليد. خالد بن الوليد الحقيقة هو مثال فيما يعني أعتقد وأظن، هو مثال للجندي أو القائد المسلم، القائد العسكري المسلم. إذا كنا قد رأينا مثالا للخليفة المسلم في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن خالد بن الوليد هو المثال النموذج لأي قائد عسكري إسلامي. يعني بلغة العصر الستاندرد أو المعيار اللي ممكن أقيس عليه أي قائد آخر، أي قائد محترف آخر عبارة عن 70% من خالد بن الوليد، 80% من خالد بن الوليد، 20% من خالد بن الوليد. خالد بن الوليد هو 100%، هو خالد بن الوليد هو المثال الذي يحتذى في القيادة. الكلام ده يا إخواني مش كلام عاطفي، الكلام ده أثبته التاريخ، أثبتته المواقع الضخمة التي خاضها رضي الله عنه وأرضاه، أثبته رأي القادة العسكريين المعاصرين في خالد بن الوليد، أثبته رأي القادة المعسكريين المحللين عبر التاريخ حتى زماننا الآن، وأثبته قبل ذلك وبعد ذلك وأهم من كل ذلك رأي الحبيب صلى الله عليه وسلم في خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. خالد بن الوليد قيمة من أعظم القيم في تاريخ الإسلام والمسلمين. لو قلنا أن خالد بن الوليد يعد 1,000,000 مقاتل ما كذبنا. 1,000,000؟ آه نعم 1,000,000. خليكم معايا كده في بيت شعر لطيف جدا قالته أم خالد بن الوليد قبل ما يموت أو عند وفاته ترثيه. لما وصلها نبأ وفاته، طبعا خالد بن الوليد توفى في حمص والخبر وصل إلى المدينة المنورة، فقامت أمه وهي حزينة تبكي ترثيه، فقالت أنت خير من 1,000,000 من الناس إذا ما كبت وجوه الرجال. في المعارك، في الخطوب، في الحروب، أنت خير من 1,000,000 من الناس، أكثر من 1,000,000. ممكن نقول أن أمه بتجامله، أمه تظن فيه الخير أكثر مما يستحق. سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال من هذه؟ قالوا هذه أم خالد ترثيه، أم خالد ترثيه. فقال صدقت إن كان لك ذلك. الذي يقول هذا الكلام عمر بن الخطاب، يقول صدقت، صدقت هذا الرجل ب1,000,000. عشان كده لما بيقابل 90,000 و100,000 و250,000 ما تفرقش، هو الواحد 1,000,000، معه بقى 10,000، معه 20,000، مش فرقة، هو بمفرده ب1,000,000 مقاتل رضي الله عنه وأرضاه. ليس ذلك لشيء في يده أو شيء في عقله، إنما لشيء وقر في قلبه، شدة إيمانه ويقينه بالنصر من عند الله عز وجل. خالد بن الوليد كان قائدا مبهرا، عنده كل ملكات القيادة اللي ممكن تتخيلها، على أعلى درجات المستويات من القيادة، ومع ذلك كان جنديا متواضعا. يا الله، هذه العبقرية العسكرية القيادية إذا خرجت تحت قيادة غيرها تكون أطوع ما يكون. خرج رضي الله عنه وأرضاه في موقعة مؤتة، كان حديث الإسلام، أسلم منذ عدة شهور فقط، فأخرجه صلى الله عليه وسلم تحت قيادة زيد بن حارثة من موالي قريش، ومع ذلك قبل خالد المريد الشريف من قبيلة بني مخزوم قبل أن يخرج تحت قيادة زيد بن حارثة. فإن مات زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب تحت قيادة جعفر بن أبي طالب، فإن مات جعفر بن أبي طالب تحت قيادة الشاب عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، ويقبل خالد المريد أن يكون تحت إمارة الشاب عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، مع أن كل المحللين العسكريين يقولون أن خالد عسكريا كان أفضل من كل هؤلاء، لكنه كان حديث الإسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يطمئن إليه فجعله تحت قيادتهم. حتى عندما قتل الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم واختار المسلمون خالدا، ما أسرع إلى القيادة، ولكنه رفضها في البداية وقال لا لا أكون قائدا. فقال الذي أخذ الراية: والله ما أخذتها إلا لك، تولى أمر المسلمين. فحمل الراية وكان الانتصار، حتى قال صلى الله عليه وسلم: حتى فتح الله عليهم في موقعة مؤتة. ثم سنرى إن شاء الله في أثناء هذه المواقع والحروب كيف أنه عندما عمل جنديا عمل في منتهى التواضع، ما تكبر وما تجبر وما قال أنا أفضل من هذا أو أفضل من ذاك. هذا هو خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، نشأ نشأة عسكرية بحتة. خالد بن الوليد من بني مخزوم، وبني مخزوم كانت لها القبة. يعني القبة كانت توضع، كانوا يضربون القبة الخيمة يجمعون فيها أمور الحرب لصالح قريش. فجو عسكري منذ بداية نشأته، وكانت لبني مخزوم أعنة الخيل، يعني كانت لهم الجيوش الفرسان، وكان على رأس الأعنة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. يعني قابلته منذ بداية نشأته وهي التي تتولى أمور الفرسان، لذلك نشأ فارسا عظيما. نشأ خالد بن الوليد في ثراء فاحش، ومع ذلك ما تعلق بالدنيا قط. حتى في زمان كفره أبوه كان الوليد بن المغيرة، كان أثرى أثرياء مكة المكرمة، كانت قريش تجتمع بكاملها لتكسو الكعبة في سنة، وهو بمفرده يكسوها في السنة التالية. الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد، ومع ذلك ما تعلق خالد بالدنيا، وما عاش حياة الترف ولا حياة اللهو ولا حياة اللعب، بل عاش على صهوة جواده طيلة عمره في زمان كفره وفي زمان إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. كان له عقلا راجحا رضي الله عنه وأرضاه. مدح حبيبنا صلى الله عليه وسلم عقل خالد قبل أن يسلم، قال عندما تأخر إسلامه، قال: أمثل خالد في عقله يتأخر عن الإسلام؟ أمثل خالد يجهل الإسلام؟ ولو جعل حده ونكايته مع المسلمين لقدمناه على غيره. يا الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام في العام السابع من الهجرة، بعد 20 سنة من نزول البعثة الإسلامية، بعد 20 سنة من حرب خالد بن الوليد للمسلمين، يقول صلى الله عليه وسلم: لو جاء خالد بن الوليد مع المسلمين لقدمناه على غيره، تعظيما وإجلالا وتوقيرا لعبقريته العسكرية ولعقله الرائع. خالد بن الوليد كان مقداما جسورا شجاعا لا يهاب الأعداء، الكثير يستوي عنده مع القليل. كانت علامة البدء في معاركه أن يقول: يا أيها الناس، إن رأيتموني حملت فاحملوا. سبحان الله، يعني أول ضربة في جيوش العدو تكون على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهو قائد الجيوش جميعا، ومع ذلك ما كان يؤمن نفسه، ما كان يضع نفسه خلف الجيوش، بل كان دائما في المقدمة رضي الله عنه وأرضاه. ما في جسدي من موضع إلا وفي ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح رضي الله عنه وأرضاه. كان مباغتا لأعدائه تماما بوغته، كان يأخذ في لحظة القرار الذي يظل المؤرخون العسكريون والمحللون في عبقريتهم يحللونه على مدار التاريخ. انتهى خالد بن الوليد إلى حيث ما انتهت إليه علوم العسكرية الحديثة الآن، تدرس نظرياته في الكليات العسكرية هنا وهناك، وكما تحدثنا في الحلقة الأولى كان رومل يقرأ معارك خالد بن الوليد ويستفيد من حركاته ويستفيد من خططه. خالد بن الوليد شهد له عمرو بن العاص وهو عبقرية عسكرية فذة، فقال له أنات القطاع وله وثوب الأسد، يصف مباغتته للعدو وقوته على الحرب. كان عميق النظر في الحرب، شديد الذكاء، كان عالي اللياقة بشكل مذهل، كان يضاعف سرعته ويضاعف سرعة من معه، كان عنده قوة كبيرة جدا على الحشد، ومع ذلك كان لا يلقي بالجيوش إلى التهلكة، كان يلقي الجيوش بما يناسب، وكان مباغتا ومهاجما وقويا في الهجوم، ومع ذلك كان لا يتردد أن ينسحب إذا رأى ذلك في مصلحة المسلمين. ورأى كل ذلك ما هو أهم من كل ذلك. ذكرنا إقدامه وذكرنا شجاعته وذكرنا عبقريته وذكرنا قدرته على الحشد وذكرنا قدرته على تحميس جنوده وذكرنا قتاله في أول الصفوف وذكرنا زهده في الدنيا وذكرنا 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 وذكرنا، لكن يبقى أهم من كل ذلك أنه في كل معاركه ما كان يعتقد النصر أبدا في نفسه، ولكن كان دائما ينسبه إلى الله عز وجل، كان دائما يقتنع أن النصر من عند الله عز وجل، كان دائما ينسب النصر حتى في مواقف صعبة جدا قد يزل فيها اللسان، يخطئ فيها اللسان. ما يخطئ خالد بن الوليد، ما يقول انتصرت في موقعة كذا، ولكن يقول نصرني الله عز وجل، خذل الله المشركين في كذا وكذا، دائم النسبة لله عز وجل، وهذا سر نصره. يا إخواني ويا أخواتي، هذا رجل سماه حبيبنا صلى الله عليه وسلم سيف الله، حق لسيف الله أن يكون بهذه الصورة. الرسول عليه الصلاة والسلام المتابع بالوحي الذي ينزل عليه الوحي صباح مساء قال هذه الكلمة في حق خالد وارتضاها ربنا من فوق سبع سماوات. هذا سيف الله المسلول على المشركين، هذه شهادة ليست من المؤرخين العسكريين وليست من أصحابه وليست من أحبابه وليست من أقاربه، إنما هي من الذي لا ينطق عن الهوى، من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، سيف الله المسلول، حق لسيف الله أن يكون بهذه الصورة. خالد بن الوليد كان له مكانة كبيرة جدا في قلب الصديق رضي الله عنه وارضاه. الصديق نظر إلى الأمور بهذه الصورة وقال انتقال خالد بن الوليد من العراق إلى أرض الشام سيحدث زلزلة في جيش الرومان، وسيحدث ارتفاع ضخم جدا في معنويات المسلمين في أرض الشام، ولن يؤثر إن شاء الله على وضع المسلمين في العراق، لأن الفرس في صدمة هائلة نتيجة 16 موقعة اللي اتغلبوها على أيدين خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فنقل خالد بن الوليد إلى أرض الشام، لكن بقيت مشكلة، من الذي يتولى الجيوش مجتمعة؟ يا ترى يتولى الجيوش خالد بن الوليد ولا يتولى الجيوش أبو عبيدة بن الجراح؟ لشدة قناعة الصديق رضي الله عنه وأرضاه بخالد بن الوليد رفعه فوق قيادة أبي عبيدة بن الجراح، وجعله القائد الأعلى لكل الجيوش، لقناعته أنه إذا أعطيت كافة الصلاحيات لخالد بن الوليد فإنه يعطي الإبداع الكافي ويحقق النصر المطلوب. فوضعوا على قيادة الجيوش وأرسل له رسالة ينقله إلى أرض الشام، وقال له اذهب بنصف جيشك إلى أرض الشام، فإن ذهبت إلى هناك فأنت أمير الجماعة. ولكنه في نفس الوقت طمأن أبي عبيدة بن الجراح أن مكانته محفوظة وأن قدره جليل، وخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ما فاته ذلك الأمر، ويعلم أنه يقدم على جيش على رأسه أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. بصوا كده للرسالة اللطيفة الجميلة اللي بعتها خالد بن الوليد لأبي عبيدة بن الجراح يخبره فيها أنه قادم عليه وأنه قد تولى أمور المسلمين. يقول له في منتهى الأدب، أدب رفيع جم لهذا القائد الفذ خالد بن الوليد رضي الله عنه، يقول لأبي عبيدة بن الجراح من خالد بن الوليد، من أولها كده ما يقولش من خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة، يقدم أبا عبيدة لأبي عبيدة بن الجراح من خالد بن الوليد. بعد المقدمة والحمد والدعاء له والدعاء للمسلمين قال لقد أتاني كتاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني بالبسير إلى الشام، وبالمقام على جندها والتولي لأمرها. نعم أصبحت أنا القائد الآن، ولكن والله يقسم خالد بن الوليد، والله ما طلبت ذلك ولا أردته ولا كتبت فيه إليه، وأنت رحمك الله على حالك التي كنت عليها، لا يعصى أمرك ولا يخالف رأيك ولا يقطع أمر دونك، فأنت سيد من سادات المسلمين، لا ينكر فضلك ولا يستغنى عن رأيك. الله أكبر. هكذا تكون العلاقة بين قواد المسلمين. خالد بن الوليد القائد الفذ العبقري يحفظ لأبي عبيدة بن الجراح مكانه، ويحفظ له قدره، ويحفظ له جلاله، ويقدم له بهذه التقدمة اللطيفة الرقيقة جدا جدا، لن يقطع أمرا في الشام إلا بالرجوع إلى أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. عندما وصلت رسالة الصديق ورسالة خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة بن الجراح، قال: بارك الله خليفة المسلمين فيما رأى، والسلام على خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. بمنتهى البساطة يا إخواني، بيتخلى عن قيادة جيش قوامه 24 ألف مقاتل، ولسه هيجي عليهم جيش خالد بن الوليد، ويعطيها بمنتهى السلاسة ومنتهى الزهد ومنتهى البساطة لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. هي ديت يا إخواننا أسرار انتصار الجيش الإسلامي في أرض الشام، مش الخطة العسكرية ومش الأوضاع الحربية ومش الكلام الاستراتيجي والتكتيكي، الكلام ده كله عملناه، لكن أهم من كل ده العلاقة اللي كانت بين الجنود وبين القادة، والعلاقة اللي كانت بين القادة والقادة، والعلاقة بينهم جميعا وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، الزهد في الدنيا وطلب الآخرة، العلامة المميزة الواضحة لجيش المسلمين في أرض الشام وأرض العراق. خالد بن الوليد عايز ينتقل بجيشه من العراق إلى الشام، ماذا يفعل؟ قدامه حاجة من اثنين، قدامه أنه يمشي من طريق السماوة، طريق الشمالي، وهذا عبر صحراء السماوة اللي احنا عارفينها باسم بادية الشام، وهذا الطريق في منتهى الخطورة، 5 ليالي كاملة دون قطرة ماء واحدة، لكنه في نفس الوقت طريق سريع يصل إلى عمق الشام مرة واحدة، 500 كيلو، طريق سريع يصل إلى عمق الشام ويباغت الرومان، لا يتوقعون أن يأتيهم جيش من صحراء السماوة. أما الطريق الثاني فهو طريق دومة الجندل، وهو طريق الجنوبي، هذا طريق آمن، فيه مياه كثيرة وفيه قرى، لكنه طويل من 800 لـ1000 كيلو، وفي هذا الوقت أيضا يصل إلى الشام من جنوبها فلا يباغت الرومان. كان خالد بن الوليد عايز إيه في الناحيتين ده؟ عايز الطريق الشمالي، عايز يباغت الرومان. حذره رافع ابن عمير الطائي، وهو الوحيد من المسلمين الذي صار قبل ذلك في طريق السماوة، وقال له: هذه يا خالد 5 ليالي كاملة ليست فيها قطرة ماء. فقال خالد بن الوليد: المسلمون في احتياج، المسلمون في احتياج، نريد أن نصل إليهم بسرعة. عندما رأى رافع بن عميرة رضي الله عنه وأرضاه، هو من الصحابة رضي الله عنه، عندما رأى هذا الإصرار في قلب خالد قال كلمات رائعة، احفظوها يا إخواني، قال: لا يختلفن هديكم ولا يضعفن يقينكم، بهذا اليقين ستصلون إن شاء الله. ثم قال كلمة تصلح أن تكون منهاجا للحياة، قال: واعلموا أن المعونة تأتي على قدر النية. يا الله، كلمة عميقة جدا، المعونة من الله عز وجل تأتي على قدر النية. المعونة في العمل، المعونة في الجهاد، المعونة في الدعوة، المعونة في الإصلاح بين الناس، المعونة في الرأي، المعونة في المذاكرة، المعونة في أي شيء، أي شيء بتحتاج فيه نصرة من رب العالمين سبحانه وتعالى، على قدر نيتك تأتي المعونة من الله عز وجل. كلمات رائعة يا إخواني، يقولون هذه الكلمات في منتهى البساطة لأن قلوبهم صافية، لأن علاقتهم بالله عز وجل قوية. تأتي المعونة على قدر النية، والأجر على قدر الحسبة، على قدر ما تحتسب عملك لله عز وجل، على قدر ما تعطى من أجر من الله عز وجل. وقرر المسلمون أن يسلكوا طريق السماوة الخطير. كل القادة العسكريين لما بينظروا لهذا الأمر يقول: هذه معجزة، معجزة أن يتحرك خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ب9000 مقاتل في صحراء قاحلة 5 ليالي كاملة دون قطرة ماء، ويصل بسلامة دون أن يفقد جنديا واحدا رضي الله عنه وأرضاه. ماذا فعل خالد بن الوليد؟ عطش الإبل، عطش إبلا كثيرة حتى تشرب من الماء بكثرة، ثم أشربها الماء فتكون زادا لهم على الماء، ثم حمل من الماء ما يستطيع أن يحمله، ثم توكل على الله تبارك وتعالى وانطلق بجيشه وكان يضاعف سرعته. كانت الجيوش المعتاد تقطع في اليوم الواحد 45 إلى 50 كيلو، وكان خالد بن الوليد يقطع في اليوم الواحد من 90 إلى 100 كيلو، وهو يسير في صحراء صعبة جدا، صحراء 500 كيلو قطعها في 5 أيام. وكان معهم رافع بن عميرة يقول: هذا هو اليوم الخامس، انظروا شجرة من عوسج، شجرة من نبات زي الصبار. كان رافع بن عميرة للأسف الشديد أصيب برمد في عينه فكان لا يرى، فكان يقول لهم: انظروا شجرة من عوسج عندها في أصلها بئر من الماء في اليوم الخامس. فنظر المسلمون ولم يجدوا الشجرة، فقال رافع بن عميرة لهم: أين الشجرة؟ فقالوا: لا نراها. قال: هلكنا إذن والله وهلكتم. ثم قال: انظروا لا أبا لكم، انظروا إليها. فنظروا فوجدوها موجودة وقد قطعت، فحفروا في أصلها فوجدوا فيها بئرا من الماء، فشرب الجند ونجى الجند. وقال رافع بن عميرة: والله ما وردت هذا البئر إلا مرة واحدة في عمري وأنا صغير مع أبي، لكن الله عز وجل هو الذي هدانا لها. وشرب الجند ونزل خالد بن الوليد كالصاعقة على الشام من شمالها، لم ينزل إليها من جنوبها، نزل من مكان لا يتوقعه أحد، ومر على بقاع الرومان وعلى حصون الرومان كأنه نزل عليهم من السماء. ماذا فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بجيشه الصغير 9000 مقاتل مع جيوش الرومان في تدمر وفي القريتين وفي حوارين وفي غيرها من الأماكن؟ وماذا فعل عندما وصل إلى جيوش المسلمين؟ وماذا نتج عن اتحاد الجيوش الإسلامية؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.